أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. قبل أن نبدأ في تفسير هذه الآيات المباركة، لنا مقدمة حسب العادة، وهي أن هذه الدنيا عالمنا مبني على معادلة الثواب والعقاب. هذه المعادلة التي إن أردنا أن ننسفها فسوف ننسف كل شيء في هذا العالم. ما المقصود من معادلة الثواب والعقاب؟ المقصود من معادلة الثواب والعقاب أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم، عالم التكليف إذا صح التعبير، على أسس ينتهي في المآل إلى الجزاء. قبل أن أشرح هذا أقرب المعنى بمثال. كل شيء إذا بني على ميزان معين ومعادلة معينة، إن أردت أن تسحب من هذه المعادلة جزءا بسيطا المعادلة كلها تنتهي. مثلا البناء. البناء له معادلة معينة. أنت إذا أردت أن تبني عمارة من 10 طوابق، تأتي إلى أخصائيين في الهندسة، تسألهم عن معادلات بناء من 10 طوابق. يقول لك المهندس أن المعادلة تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا، فكل جزئي، شوي انتبهوا، أنا أريد أمثل فقط حتى أصل إلى النتيجة، فكل جزئي من جزئيات هذه المعادلة التي يرسمها المهندس إذا سحبت البناء يكون ناقص وينتهي إلى فشل البناء، إلى فشل المشروع. كل شيء في الحياة هكذا. نحن نفهم البناء، ويمكن أن نفهم معادلة الطبخ مثلا. المرأة تفهم معادلة الطبخ أن الغذاء الفلاني معادلاته تبدأ من رقم فلان إلى رقم فلان، أو من الأسلوب الفلاني إلى الأسلوب الفلاني. ولذلك نرى أن الأكل أو الطبخ يمكن أن يفشل إذا جزء من جزئيات هذه المعادلة خربت. صحيح؟ هذا في الأمور البسيطة كالطبخ والأكل وصنع الشربة، حتى صنع أي شيء، وصنع البناء وصنع العمارة. شوية وسع القضية، وسع، روح بعد فوق. إذا مثلنا لك بمثال فوق البناء وفوق معادلة الطبخ وفوق معادلة المجتمع، نصل إلى شيء اسمه معادلة الدنيا. الدنيا مثل الطبخ، طبعا أنا أريد أمثل فقطها، شلون الطبخ إلى معادلة، وكيف أن البناء من 10 طوابق إلى معادلة خاصة، وكيف أن نجاح الطالب في الجامعة له معادلة، وكيف أن نجاح التاجر في السوق له معادلة معينة. العالم كله مبني على معادلات. جزئي واحد من هذه الجزئيات للمعادلة إذا سحبتها تنهار المعادلة، ينهار هذا البناء. كما أن إذا جزئي واحد يعني خاشوق ملح زاد في الطبخ، الأكل لا يؤكل. هذا الطبخ بعد مو للأكل، يجب أن نرميه في البحر. ليش؟ لأنه المعادلة خربت. فنحن نفهم معادلة الطبخ، ويمكن أن نفهم أو يفهم المهندس معادلة البناء، ولكننا يمكن أن لا نفهم معادلة العالم. ليش؟ لأن العالم شيء كبير وشوية صعب، وإحنا أفكارنا ضيقة، نحن أفكارنا ضيقة ومحدودة، فلذلك نفهم معادلات من بيئتنا. أما هذا لا ينفي أن هناك معادلات في الدنيا. هذا العالم، هذا ما أدري المقدمة واضحة أتصور، هذا العالم أنت كبر المعادلة يصير معادلة طبخ بس على كبير، معادلة بناء على شيء كبير. الله سبحانه وتعالى خلق لكل شيء ميزانا معينا، كما مرت علينا في أوائل السورة، والسماء رفعها ووضع الميزان. في كل شيء ميزان، حتى نوصل إلى الطبخ، حتى نوصل إلى المشي. المشي له ميزان معين، إذا هذا الميزان لم يراعى فأنت لا تصل إلى الدسمة. ليش؟ لأنه ما مشيت على ميزان معين للمشي. وهكذا الركض له ميزان، الأكل له ميزان، الشرب له ميزان، العالم كله له ميزان. هذا واضح؟ من جزئيات معادلة عالم التكوين، أي عالمنا الذي نسميه عالم التكوين، عالم التكليف، عالم الإمكان، كل شيء تريد تسميه سميه، هذا عالمنا اللي نعيش به. من جزئيات هذا العالم أو معادلات هذا العالم الثواب والعقاب. إذا سحبت هذه المعادلة أو هذا الجزئي من جزئيات أو من آلاف جزئيات معادلات العالم، عالم التكليف، ينهار كل شيء. هذا مقدمة لشنو؟ مقدمة لأنه نريد أن نقول إذا سحبنا معادلة الجنة أو سحبنا معادلة النار من جزئيات معادلة كوننا هذا، فبعد هذا مو كون الإمكان، في شيء آخر يصير، يصبح شيئا آخر. أما هاي المعادلة اللي نعيش بها من جانب عقل، انتبه، من جانب آخر هوى نفس، من جانب أنبياء وكتب سماوية، من جانب جنود الشر وأبالسة الإنس والجن، هذا يسحبنا وهذا يسحبنا. مرة نتلهف لجنود الشر، ومرة نتلهف لجنود الخير، فنحن بين هاتين الجبهتين. من الذي يختار؟ الإنسان حر في اختياره. طبعا هاي المباحث مرت علينا في السنوات الماضية، أتذكر هكذا في بحوثنا في قبل 4-5 سنوات، بس أريد أوضح هاي الآية اللي الآن نقراها. نحن باختيارنا وحريتنا وإرادتنا المطلقة التي أعطانا الله. لتقول إحنا مفوضين يعني ما إلى دخل الله، لا، الله له دخل، ولكنه هو الذي خلق فينا الإرادة وهو الذي أعطانا الاختيار. طيب، فأنا أختار الشر لا سمح الله، وأنا أختار الخير إن شاء الله، صح ولا لا؟ فيجب في هذه المعادلة يجب أن يكون جنة ونار. هذا شيء عقلي ده أحكي الآن، ما لنا شغل بالآية، هذا قبل الآية. إذا ماكو جنة ونار فماكو اختيار أصلا، ما دام أكو اختيار أكو جنة ونار، واضح أو لا؟ أنا مختار، وهناك مشوقات للجنة وهنا مشوقات للنار، فلازم أن يكون شيء اسمه ثواب وشيء آخر اسمه عقاب. هذا شيء عقلي أصلا ما يحتاج إلى دليل. يعني الفطرة السليمة، العقل السليم يدل على أننا لا ننتهي في هذه الدنيا، نحن لسنا رجعيين حسب تعبيرنا في الليالي الماضية. المادي هو الرجعي، هو الذي لا يفكر في مستقبله، نحن مستقبليون، ولكن المادي يفكر في 100 سنة، نحن نفكر في مليارات السنوات التي تنتظرنا. المؤمن هكذا، المؤمن فطن وذكي ويفكر لمستقبله، والكافر لا يفكر لمستقبله. ليش؟ لأن الكافر يفكر 60 سنة كما قلنا، صح؟ فإذا لم نقبل معادلة الثواب والعقاب معناته إحنا كل معادلات هذا العالم أنهيناها. هذه كمقدمة. فالجنة إخواني رزقنا الله وإياكم، والنار أبعدنا الله عنها، شيء طبيعي ما يحتاج إلى روايات وأخبار. نعم يحتاج إلى روايات وأخبار وأحاديث وآيات للتفصيل أنه كيف هذه الجنة، نحن نشتاق إليها، ولكن هل تشبه جنان الدنيا وحدائق الدنيا وباركات الدنيا إذا صح التعبير؟ وهذا ما يسوى هواي واحد يهتم إليه. أو يشبه شيئا لا معقول. أنا اليوم هواي طالعت كتاب البحار ساعات، كل فصل أو أغلب فصل الجنة قرأته، وصلت إلى نتيجة عقيمة، وهي أنه لا يمكن أن نتصور الجنة. من مجمل الروايات التي قرأت، وهو آية قرأت اليوم، حتى أختار في الحديث لكم أقدر ألخص الجنة، أولا ما موجود رواية واحدة، ما يصير. ليش؟ لأنه مفصلة في عشرات أو مئات الأحاديث، هذا أولا. ثانيا أغلبها غير معقولة، أنا أعترف. وتارة رجل الدين عندما يصعد المنبر ويريد يقرأ حديث، بعض الناس يمكن يضحكون على عقله أصلا. ليش؟ لأن أكو أشياء لا تنطبق مع معادلاتنا في هذا العالم، ما يمكن أصلا. آلاف وآلاف القصور، شو أسوي بها أنا؟ آلاف وآلاف حور العين، آلاف وآلاف الجنات، الأنهر التي تمشي ما أدري 50,000 سنة ضوئية، يعني تمشي تقرأ وكأنك لا تصدق، وكأنك لا تصل إلى نتيجة. لماذا لا تصل إلى نتيجة؟ لأن العقل هنا والوعي هنا والمعادلات التي خلقنا الله عليها محدودة ضيقة. نحن نتعارك على فلس، احترامي، نحن يقتل بعضنا الآخر على شيء تافه. هذا العقل البشري الذي يتنازع على دينار، كيف يفهم نعيم الله سبحانه وتعالى، ذلك النعيم الذي خلقه حسب تعبير الروايات من نور عرشه، يعني مو من هذا الدمعادلات، مو تراب وماي وجص وما أدري زبرجد ياقوت، صحيح يمثل القرآن فيه كل هالأشياء. ولكن أريد أن أقول، طبعا أنا ما أريد أقول في شيء ما قال العلماء فيها استجير بالله، بس أريد أن أعترف أننا لا نفهم معنى الجنة، ما يمكن أن نفهم معنى الجنة، وهذا نتيجة كل الروايات والأحاديث، وبالنتيجة هو الأئمة يقولون آخر شيء يوصلون إلى شيء يقول لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على أو ببال أحد. طيب فكيف جنات تجري من تحتها الأنهار ونساء ما أدري شلون وحور العين وأنهار من خمر لذة للشاربين، هذا شنو معناته؟ معناته تقريب للذهن فقط. ليش؟ لأن معادلات هذا العالم ما يفهم غير هذا. ولذلك أنا أقترح أنه ما يمكن أن نقرأ بعض الأحاديث والروايات فوق المنبر. ليش؟ لأنه بعض العقول ممكن تستهزئ بنا أصلا. اليوم شفت يعني أحاديث لا تقرأ، لا يمكن أن نقرأها. ليش؟ ما يتحمل الإنسان. أنا ما أتحمله. ليش ما أتحمل؟ أريد أقبله، أقبله بشيء طوعي هكذا، يعني أقول إن شاء الله صحيح، وهو صحيح وأكثر من هذا، لأن كل شيء راح يختلف. هذه القدرة التي لا تتمكن أن تحمل إلا 100 كيلو، أعطها قدرة لتتحمل أن تحمل 10 أطنان، يختلف أو ما يختلف؟ يختلف. نفس الخالق، والخالق له القدرة، ولكن المعادلة تتغير. مو هاي المعادلة بعد. فأخي لا تستغرب عندما تشوف حديث في كتاب بحار الأنوار أو غير بحار الأنوار ما يتحمل عقلك، تقول هذا العلامة المجلسي شنو هالخرطيات جامعها؟ لا، ما نحكي بشكل عنا، نجعلها في علم الله، نقول يمكن احنا ما نتحمل، عقولنا ما تتحمل، بس مو معناته أنه ماكو، بس يمكن نفهم شيء واحد، أنه هذا العالم الذي ينتظرنا غير هذا العالم الذي نعيش فيه. هذا عالم وذاك عالم آخر. أتصور وصلنا إلى بعض النتيجة، أنه كلما نقرأ في آيات القرآن المبارك وكلما نقرأ في الأحاديث والروايات إن هي إلا صور تريد أن تبين شيئا من الذي نعقله. كتالوج، شايف الكتالوج؟ اليوم شفت حديث أتصور عن الإمام الباقر عليه السلام يقول كل شيء في الدنيا سماعه أكبر من عيانه. يعني الآن واحد رايح إلى بلد بعيد، يجي أفرض من أبيجان، نقول له شلون كانت أبيجان؟ يقول أبيجان بلدة هالشكل هالشكل، فيها شوارع هالشكل، ساحات هالشكل، يوصف جبال هالشكل، الورود الموجودة في الحدائق، يشرح يشرح يشرح. فأنت تتصور في شيء واي عظيم هذا السماع، بعدين تقوم تسافر إلى أبيجان شوف لا مو هالقد مهم، سماعه أعظم من مشاهدته. هاي في الدنيا. الإمام الباقر عليه السلام يقول أن سماع الآخرة أقل من مشاهدته، بالعكس يصير. واضح؟ يعني كل ما يشرحوا لنا يا بأكو جنة هالشكل، يعني شجرة طوبة مثلا، شجرة طوبة مزروعة حسب الأحاديث الكثيرة اللي اليوم شفت تقريبا متواترة، مزروعة في قصر من قصور رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذه الشجرة أغصان، كل غصن ممتد في بيت كل مؤمن. هذا تقدر تتصوره؟ الجنة التي عرضها السماوات والأرض، كل السماوات جنة، هذه الشجرة منبتها وجذر هذه الشجرة في غرفة أو في حديقة من حدائق رسول الله في الجنة، وأغصانها ممتدة إلى كل بيت. هاي شلون تتصورها أصلا؟ العقل البشري يقدر يتصورها بهالمعادلات اللي نعيشها إحنا؟ ما يمكن. بس ما ممكن أنه شنو نقول أنه هذه مبالغات، هذه مثلا الناس هم مسوين هالأحاديث من عندهم. لا، أحاديث متواترة. بعد القرآن أكو ملكا عظيما. الله ما يقول قوترة ملكا عظيما، يعبر عن الجنة أن هناك في الملك عظيم، مو حسب هاي المعادلات اللي احنا نعرفها. فنصل إلى هذه النتيجة أنه يسوى. شنو نرجع إلى أول حديثنا، أنه إذا مثل جنينات هذه الدنيا، هاي البساتين اللي نشوفها في الوفرة وغير الوفرة، هاي ما تسوى واحد يمنع نفسه عن شهوات الدنيا، لأنه في البستان مطعطع ما يفيد. أما إذا كانت شيء فوق حدود هذا العقل البشري، حقيقة يسوى، يسوى في 60 سنة 70 سنة واحد يكف نفسه عن شهواتها، شيء يليق بالصبر، يليق بالتحمل. مثل أنت عندك صفقة تجارية بها ربح هواية، فيسوى من الصبح تقوم تروح للمكتب وتقطع نومك وتقطع راحتك ولا تنام كثيرا وتسافر وتأتي وتجادل وتعقد جلسات مطولة تجارية إلى أن تحصل هذا الربح. أما الربح مال دينارين 3 دنانير ما يسوى واحد هواية يصرف وقت. من كل معادلات الروايات اللي نقراها عن الجنة وعن نعيم الجنة ومن الآيات الكثيرة التي لا نعقلها ويجب أن نعتقد بها، نصل إلى هذه النتيجة أن هذا النعيم شيء يليق بالصبر، يليق بالتحمل. وأنا أريد أقول في الشيء، أعوذ بالله من كلمة، أنا أريد أن أقول أنه هو فضل من الله سبحانه وتعالى، هو لطف. ليش؟ لأنه المساحة الزمنية هواية قصيرة. يعني شنو؟ يعني أعلى درجات العمر اليوم 100 سنة، بعد 100 وشوية. 100 سنة مقابل هذا النعيم الذي نراه في الأحاديث شيء هواية كبير. يعني المعادلة مو معادلة عادية، قصدي فوق العادة. هذا ليش؟ مثلا 100 سنة مقابلة مثلا جزاء للخير في 1000 سنة، أما خلود في جنات لا نعقلها ولا نعقل نعيمها، هذا شيء فوق لطف المعقول. نصل إلى شنو؟ نصل إلى نتيجة أنه إن شاء الله أكثر ذنوبنا تغفر إن شاء الله بالتوبة وبالرجوع إلى الله، أكثر ذنوبنا تغفر. أيضا رأيت حديث في هذا اليوم عن الأئمة عليهم السلام، يأتيه أبو بصير الإمام الصادق يقول فلان يعمل كذا وكذا بعض الذنوب، يقول ما يخالف. الإمام يقول له طبعا أنا ما أرد يعني أقول للناس أنه روحوا اذنبوا، لا، قصدي أن الله لطيف بعباده، الله كريم، الله أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين. إحنا ما نتعقل، لا نعقل رحمة الله سبحانه وتعالى، بس شوية همة يحتاج أنه لا نصر على الذنب. هذا هو، الله لا يحب الإصرار على الذنب. الإصرار على الذنب خليه على كتر، بقية الأشياء تغفر إن شاء الله بشرط التوبة والرجوع إلى الله. طيب، هاي مقدمتنا صارت أكثر من ذي المقدمة. احنا كان ودنا أنه 10 دقائق نتكلم حول الجنة، صار 25 دقيقة، فما بقي لنا غير ربع ساعة. حصيلة البحث أن كل ما نقرأ عن الجنة شيء غير معقول، ليش؟ لأن هذه المعادلات التي خلقنا بها لا يمكن أن تعقل معادلة الجنة. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. شرط واحد، اثنين زائدا اثنين يساوي أربعة. خوف مقابل مقام الله يساوي الجنة. مو جنة واحدة، جنتان. البارحة واحد سألني شنو جنتان؟ أولا هناك جنات كثيرة، يعني نعم كثيرة في الآخرة، مو جنة واحدة. بس من ضمن هاي الآيات اللي نقراها في سورة الرحمن إشارة أكو إلى أربع جنان. عن أبي جعفر عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: أما الجنان المذكورة في الكتاب، يعني كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنهن أربعة، الأربعة من عندي كلمة أربعة، فإنهن جنة عدن وجنة الفردوس وجنة نعيم وجنة المأوى. أربع أسماء مذكورة في القرآن، الإمام الباقر يقول. ولكن فوق هذا يقول: وإن لله عز وجل جنانا محفوفة بهذه الجنان. يبدو هكذا أن الجنان المهمة الكبرى في الجنة أربعة، أربع أنواع من النعيم، واحدة اسمها عدن، واحدة الفردوس، واحدة النعيم، واحدة المأوى. هذه الآية تقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. عدن والفردوس مثلا، بعد شوية بعد كم ليلة شنو نقرأ؟ نقرأ ومن دونهما جنتان. بعد عشر آيات راح نوصل، بعد ثلاث ليالي نوصل إنها ومن دونهما جنتان. قد صارت أربعة. هاي الأربعة المهمة، وإلا هي جنات تجري من تحتها الأنهار. ماكو منافات. عرفت التوفيق بين الآيات؟ الإمام الباقر يوضح يقول أربع جنان مهمة، والبقية جنان صغيرة أو محفوفة أو يعني ملتفة بهذه الجنان. فالذي يخاف ربه رزقه وثوابه من الله سبحانه وتعالى جنتان يعطوه. المفسرون واقعين في ورطة في هالكلمة. أنا وضحت لك هاي النتيجة اللي أخذتها من جملة الروايات اللي شفت اليوم، أنه لا، ماكو ورطة، جنتين وجنتين، أربع جنان كبرى. شوف المفسرين شو مسوي. حتى يمكن كلامهم بعضه صحيح، ما أدري. يقول الجنتان منزل له ومنزل لأزواجه وخدمه. منو يقول هذا؟ تفسير من عندهم جايبين يعني. مفسر آخر من إخواننا السنة يقول: داخل قصره وخارجه. جنتان داخل قصره وخارجه، مو معقول هواي. تفسير الثالث يقول: لإكمال الالتذاذ ولأجل التنوع. جنتين يطلب. واحد يقول للعقيدة والعمل، واحد يقول جنة الطاعات وجنة ترك المعاصي، واحد يقول جسمانية ورحمانية روحانية، جنة بها ملذات جسمية يعني الأكل والشرب واوا إلى آخره، الواوا تعرفوا بعد شنو، والروحانية رضوان من الله اللي شرحنا في السنوات الماضية عن رضوان الله سبحانه وتعالى. جنة يثاب بها وجنة يتفضل عليه، جنة للجن وجنة للإنس. كل هذا شوية تفسيرات مو واضحة. أتصور أن الجنتين، والله هو الأعلم، الجنتان يعني عدن والفردوس مثلا، يعني الجنتين الكبيرتين، لأن بعد شوية نقرأ ومن دونهما جنتان. جنان الله أربعة، والبقية جنان ملتفة حول هذه الجنان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما دام أكو هالنعمة ليش تكذب؟ شرط هذه النعمة أن لا يكذب الإنس
والجن هذه النعم. عندما لا تكذب تأتي المرحلة الثانية، شنو؟ تخاف الله سبحانه وتعالى. عندما نخاف الله سبحانه وتعالى لا نذنب، عندما لا نذنب يعطينا الله الثواب. هاي المعادلات واحدة وراء بعض. طيب، فقلنا أن كل هذه إشارات للجنة العظيمة التي ننتظرها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، هاتان الجنتان ذواتا، ذواتا تثنية ذات يعني صاحب، أفنان جمع الفن أو الفنن، الفن يعني النوع، فنون العلم، تقول فنون العلم يعني أنواع العلم، فنون الرياضة مثلا يعني أنواع الرياضة، الفنون جمع الفن والأفنان. طيب، إذا قلنا أفنان جمع فن يعني يصير صاحبات أنواع، أنواع مختلفة من النعيم موجودة في هاتين الجنتين. هذا تفسير. التفسير الآخر يقول أن الأفنان جمع فنن، والفنن أي الأغصان أو الغصن المتدلي اللطيف للأشجار، يعني فيها أشجار باسقة وفيها أغصان. أتصور التفسير الأول أقرب إلى المعنى إلى العقل. طيب، هذا شنو استفدنا منه؟ هذا استفدنا شيء؟ نرجع إلى حديثنا الأول. بس جنة وبها أغصان، جنة وبها أفنان، يعني شنو؟ يعني بها أنواع من النعم. هذا كله لتقريب الذهن. ليش ماكو لغة ثانية؟ لا يملك العرب ولا غير العرب، البشر لا تملك لغة وكلمة حتى تشرح نعم الجنة. فالإنسان مجبور أن يجيب شنو بهالأشياء، ذواتا أفنان جنة وما أدري شلون، ولكن النعيم أكبر وأكبر وأكبر. لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما دام أكو هالشكل نعيم، لماذا يكذب الإنس والجن بنعم الله سبحانه وتعالى؟ بعدين فيهما عينان تجريان، في هاتين الجنتين هناك عينان تجريان. تعال شوف الروايات والأحاديث شنو تحكي عن هالعينين، مو عين ماء اللي احنا نشرب منه، لا، في شيء غريب يشرحون في الروايات. قلت لك الأشياء اللي نقراها غير معقولة، وأنا أفضل أنه ما أقراها، ما أقول واحد اللي يقراها. ليش؟ لأنه أخاف أنه بسرعة ما يتقبلها الإنسان. لازم كل ورق نشرح نقول يابا ترى هذا العقل ما يتصوره لتستغرب، لأن شفت أنا كثير من الناس لما تقرا لهم هالأحاديث والروايات استجير بالله شوية يتجرؤون على الأئمة عليهم السلام، ايش دعوة شو يسوي هالقصور الوش هالأشياء، وعقل محدود، عقلنا كلنا عقل محدود كالجنين في بطن أمه كما قلنا في سنة، الجنين في بطن أمه هل يتحمل أن يقال له أيها الجنين ستخرج بعد 5 أشهر إلى دنيا فيها ناطحات السحاب 170 طابق في شيكاغو؟ أيها الجنين ستطلع وستتخرج إلى دنيا فيها سيارات وقطارات وبحار وأنهار وواوا إلى آخره، وراح يزوجوك، راح تكبر وتلعب رياضة. الجنين المغطى في ظلمات 3 في رحم أمه يستخف بهذه المعاني، يستهزأ بهذه المعاني وما يقبل. ليش؟ لأن عالم محدود، عالم غطاء من دم وفرث إلى آخره، ظلمات في موقع ما يتجاوز 20 سنتيمتر، ولا يمكن أن يعقل هذه النعم الموجودة في الدنيا. دنيانا سجن يا إخوة، الدنيا سجن المؤمن، صحيح سجن المؤمن. ليش؟ لأن هذا جدا محدود، نعم جدا تافهة يلتذ بها الإنسان بالخيال، حتى لذات الدنيا منغصة. هو ده يلتذ بس فكرة غير مكان، مو معلوم شلون وضعه، ما لا يأمن. أما في الجنة نعيم وأمان وخلود وراحة، لا يشيخ فيها ولا يهرم فيها أحد، لا يتعب فيها أحد، يطلب شيء رأسا يجيبوا له. اليوم شفت حديث أنه عندما يريد أن يبلغ الله سبحانه وتعالى سلامه للمؤمن، عظمه، يدز له ملائكة، أفواج من الملائكة يبلغون سلام الله وتحية الله إلى هذا المؤمن. هذا المؤمن اللي من احترمه هنا طبعا في دارنا الدنيا لا نحترمه، ويمكن أن ندوسه تحت أقدامنا، بعض يدوسه تحت أقدامه. هذا المؤمن ذاك اليوم يكشخ جبين عالي، ليش؟ الله يدز له تحيات بواسطة ألف ملك يجون في قصره، الملائكة يقولوا له الآن ما عنده وقت، يا جايين تحية، نريد نودي له تحية. حواجب أكو، حواجز أكو، من قصر إلى قصر، من باب إلى باب، إلى أن يشوفون أنه الحج مشغول. طيب إلى أن يأذن فتأتيه الملائكة وتحييه بتحية الله. طيب هذا يعقل؟ لا يعقل في هذه المعادلات الدنية التي نعقلها اليوم، معادلات تافهة أصلا. قلت لك اللي يتعارك على فلس واللي يقتل زوجته على شيء تافه، واللي يضرب صديقه على دينار، هذا شلون يعقل هذه النعيم، هذه الدرجات العليا؟ ولكنها صحيحة وكلها تنتظرنا، بس يحتاج لشيء واحد، ولمن خاف مقام ربه جنتان. طيب قلنا أنه نقرأ بعض الروايات لفهم كلمة الخوف، ولمن خاف مقام ربه. الخوف قرين للعقل، كيف؟ عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: لا مصيبة كعدم العقل. الناس مصائبهم شنو؟ مصائبهم أنه فلوس ما عندهم، وضعهم مزين، ارتباكات عندهم. لا، الإمام يقول، الإمام الباقر يقول: لا مصيبة كعدم العقل. طيب وبعدين: ولا عدم عقل كقلة يقين. كأنه أكو ملازمة بين العقل واليقين. العقل الحقيقي السالم يؤدي إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى. بعدين: ولا قلة يقين كفقد الخوف. معناته إحنا لا سمح الله إذا نذنب، إذا نقدم على الذنوب، معناته يقيننا ضعيف، وإذا يقيننا ضعيف معناته شنو؟ عقلنا ضعيف. بس مو إلى درجة أنه يودون إلى دار المجانين، لا، إلى حد. العقل يساوي اليقين، اليقين يساوي الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولا فقد خوف. بس أنا مثلا ما عندي خوف من الله، إن كقلة الحزن على فقد الخوف. إذا واحد ما عنده خوف من الله لازم يحزن، ليش؟ لأن الحزن، المعادلة ترجع، الحزن يؤدي به إلى تحصيل الخوف، وتحصيل الخوف يؤدي به إلى اليقين، واليقين يؤدي به إلى العقل. المعادلة ترجع مرة ثانية. فالعقل مساوي للخوف، اللي لا يخاف الله ويعمل كل جناية في الدنيا هذا عقل ما عنده حقيقة، لأن إذا عنده عقل يفكر في مستقبل، أكو مستقبل ينتظرنا لازم نفكر. هذا حديث حول الخوف. الحديث الثاني ونختم المجلس عن الإمام زين العابدين عليه السلام: ابن آدم، ابن آدم يعني يا ابن آدم، خطاب: ابن آدم لا تزال بخير. تريد تكون بخير؟ بهذا الشرط: لا تزال بخير، ما كان الخوف لك شعارا. ما تقول لابنك انه ما دام انت ما تستحي سوي كل شيء، مو شكل هنقول للاولاد الابناء ما دام ما تستحي كل شيء تسوي. الامام ده يقول للبشر الذين لا يستحون الله لا يخافون الله، بالعكس يقول ابن آدم لا تزال بخير ما كان الخوف لك شعارا. إذا شعارك دائما الخوف من الله أنت بخير، رأسا إذا الخوف راح معناته أنت مو بخير وعاد، دير بالك. يعني المعادلة هكذا، أنه بس الخوف يزول من الإنسان كل شيء راح يسوي، كل ذنب يرتكب. يجب أن نواظب على أنفسنا أن نكون دائما خائفين، نمشي بالدنيا باحتياط كالذي يمشي ضمن أشواك، يشيل رجله ويخلي رجله الثاني، يدير باله عباية اللي تصيبه شوك، ليه وقع بالحفيرة شلون يمشي هالشكل كما في الأحاديث. الإنسان المؤمن يمشي في هذه الدنيا مواظبا على كل حركة وكل سكنة، يواظب عينه ويواظب فمه ويواظب لسانه ويراعي كل لحظة من لحظات حياته. نستمد العون من الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة، ونستمد العون ممن خلق الله فيهم البركة، الأئمة سلام الله عليهم والنبي الأعظم، والسلام عليك يا أبا عبد الله، والسلام عليك يا ابن رسول الله، والسلام على الأرواح التي حلت بفنائك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.